بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: باب صلاة التطوع. انتهينا من الكلام على صلاة الفريضة، وسيدخل المصنف في هذا الباب هو صلاة التطوع التي ليست بحتم، وإنما من فعلها زيد في أجره، ومن تركها لا يأثم تركها تهاونا وكذا، وإلا فالمواظبة عليها فيها خير كثير. قال رحمه الله: هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. قال رحمه الله: أما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربع قبل العصر، فلما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث فيه ضعف والله أعلم، هذا الحديث فيه ضعف، يعني الثابت من حديث أم حبيبة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها. فقد بحثت قديما، أقرأ لكم البحث الأول: حديث أم حبيبة يرويه عنها أخوها عنبسة بن أبي سفيان، وهو تابعي لم يوثقه إلا ابن حبان، واعتمده الإمام مسلم. فأخرج حديثه عنها: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، هكذا دون التفصيل في صحيح مسلم. وروى عنه يعلى بن أمية وأبو أمامة الباهلي، وهما صحابيان، فهو ثقة كما قال الإمام ابن حبان. ولكن الحديث الذي فيه ذكر أربع ركعات بعد الظهر وأربع قبلها الذي رواه عن أم حبيبة في النفس شيء منه شيء، لأن القصة واحدة واختلف اللفظ، وهي أنه حدث بهذا الحديث في حال مرضه لما نزل به فجعل يتضور وحدث به، هكذا أخرجه النسائي من طريق حسان بن عطية عنه، وأخرجه أيضا من طريق يعلى بن أمية عنه عن أم حبيبة قال: من صلى لله 12 ركعة بالنهار 12 ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا بهذا اللفظ بنى الله له بيتا في الجنة. وقال فيه يعلى: قدمت الطائف فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت، فرأيت منه جزعا، فقلت: إنك على خير. فقال: أخبرتني أم حبيبة به. ومما يؤكد ضعف لفظ أربع بعد الظهر أنه لم يأتي ما يشهد له من السنة، بخلاف لفظ ركعتين بعدها، فقد جاء من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر وغيرهما. ومما يؤكد ضعفه أيضا أنه روي بلفظ من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حافظ، وأن عنبسة كان يحافظ عليها ولم يتركها، وقال هذا الكلام بلفظ الركعتين، أنه كان يحافظ أيضا بلفظ الركعتين، وأنه ما زال يحافظ عليهن منذ سمعهن، وهو في صحيح مسلم أيضا من طريق عمرو ابن وبين سماعه عنه. وأيضا أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف فقال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كانت صلاة عبد الله التي لا يدع من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وقال أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال إبراهيم وكانوا يستحبون ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يعدونها من السنة. لذلك قال الإمام البغوي في شرح السنة وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. فهذا كله يجعلنا نحكم على هذا الحديث بهذا اللفظ بالضعف، لأن المشهور كما سمعتم من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. قال رحمه الله وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ضعيف أيضا، ففيه محمد بن مسلم بن مهران قال الذهبي وثقه بعض العلماء وقال ابن عدي لا يعرف، يعني مع قلة حديثه لا يعرف صدقه من كذبه، أنكر عليه بعض الأحاديث وهو قليل الحديث، فقال هذه الكلمة وهذا الكلام منه شديد، وضعفه غيره. ورواية أبي داود الطيالسي عنه فيها نكارة وهذا الحديث منها. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث موضوع، حكم عليه بالوضع، وأنكره الجوزجاني، وضعفه ابن القطان، وضعفه شيخنا ربيع المدخلي. وقد بحثنا هذا الحديث معه رحمه حفظه الله عند أن كان بمكة وخرجنا على ضعفه، بل كلفني ببحث هذا الحديث وقرأه. وأما شيخنا مقبل فحسنه، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث، وقد سمعتم ما فيه، فالحديث لم يثبت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. وشيخنا ربيع يقول الثابت عن ابن عمر أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ولم يذكر أربعا قبل العصر، وأعله شيخنا بهذا أيضا كما أن شيخ الإسلام أعله بهذا أيضا. قال وأما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة. قال وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة. وأخرج نحوه مسلم رحمه الله وأهل السنن من حديث أم حبيبة، لكن حديث أم حبيبة وعائشة ذكر أربع قبل الظهر. ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع بعده، لأن هذه الزيادة مقبولة. أما قبل الظهر فنعم، لأنه هو المشهور من حديث أم حبيبة، وجاء ما يعضده من حديث ابن عمر وحديث عائشة. أما بعد الظهر فجاء ما يخالفه. وأيضا أكثر رواية عنبسة بن أبي سفيان عن أخته بلفظ ركعتين بعد الظهر، فيدل على ضعف اللفظ أن قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا أيضا. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفيها أحاديث كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هاتين الركعتين، ركعتي الفجر، سنة الفجر قبل الفجر بعد الأذان، ويخففهما. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: لا أدري أقرأ فاتحة الكتاب أم لا، من شدة تخفيفه لها، تخفيفه صلى الله عليه وسلم لهما. فهما ركعتان خفيفتان، لا ليس من السنة أن تطول فيهما، السنة أن تخففهما. وجاء أنه يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد في الركعة الأولى الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. فكان صلى الله عليه وسلم أشد، لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال رحمه الله: وأما صلاة الضحى فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة، وأقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وأكثرها 12 ركعة كما دلت على ذلك الأدلة. اختلف العلماء في صلاة الضحى على 6 أقوال، فمن قائل بأنه لا تشرع، ومن قائل بأنها مستحبة مطلقا، ومن قائل بأنها مستحبة إذا جاء لها سبب، ومنهم من قال مستحبة نعم هذا بسبب، وبعضهم قال مستحب فقط كصلاة عشاء إذا جاء، معنى هذا الكلام بس ما قالوا سبب، قالوا معنى آخر يعني مقيدة، ما هو مطلقا مستحبة. إذا قدم من سفر أحسنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بدعة، من قال بدعة، ولكن الأرجح من هذه الأقوال كلها بأنها مستحبة مطلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، لم يكن يداوم عليها، وإنما أوصى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فيعني أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر وهكذا أبا الدرداء، أوصاهم بها ركعتي الفجر، أوصاني خليلا لا دع ثلاثا ركعت، ومنها إيش؟ ركعتي الضحى. وبمعناه من حديث أبي ذر أيضا، وجاء من حديث أبي الدرداء أيضا. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة الضحى. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات، ثبت عنها ذلك، وثبت عنها أنه لم يكن يفعله، فحمل على المداومة، النفي على المداومة، أو حمل قولها أنه كان يصلي 4 ركعات إذا جاء من سفر. وأما القول بالبدعية فبعيد، قول البدعية بعيد. لذلك قال المصنف هنا: الأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة، وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان لما في حديث أبي هريرة وأبي ذر. أما أكثرها 12 فقد جاء من حديث أنس أنه من صلى 12 ركعة في الضحى بنى الله له بها قصرا في الجنة. والحديث لا يثبت، ضعيف، الحديث ضعيف. وكل ما جاء في هذا الباب في التحديد في أكثر الضحى لم يثبت. حديث أن حديث الفتح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت أم هانئ ثمان ركعات ليس فيه التحديد بأنه أكثر شيء، وإنما صلى ثمان ركعات. لذلك ذهب أبو جعفر الطبري وغيره من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، صلي ما شئت، يجوز أن تصلي ما شئت، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لا حد لأكثر الضحى. قال: وأما صلاة الليل فالأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها. نعم، أحاديث صلاة الوتر صلاة الليل كثيرة، والترغيب فيه كثير جدا في السنة، وهي دأب الصالحين قبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهذا فعل السلف والصحابة والتابعون، كانوا يحيون الليل صلاة وقياما وسجودا وركوعا وغير وقراءة القرآن، فهذا هو دأب الصالحين، صلاة الليل وإحياء الليل في العبادة. فهذا كما قال لا يتسع المقام لبسطها، وأكثرها ثلاث عشرة ركعة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وجاء من حديث ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى كم؟ ثلاث عشرة ركعة. ولكن نقول لا يزيد أكثرها، لا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث ابن عمر لما سأل الرجل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. إذن صلاة الليل مثنى مثنى. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الليل: صلي ما شئت، ولم يحد، صلي ما شئت. هذا ثبت عند في المصنف عن ابن عباس، ومع حديث صلي ما شئت، مع أفعال الصحابة رضي الله عنهم، مع حديث صلاة الليل مثنى مثنى، مع أفعال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان أحدهم إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ صلى مثنى مثنى مثنى، لم يحدوا، صلوا حتى إذا خشي أحدهم الصبح صلى أوتر. وبعضهم كان ينقض وتره ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر قبل الفجر. فصلاة الليل لا حد لها، والأفضل أفضل أن يصلي كم؟ إحدى عشرة ركعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، بل كان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يزيد ركعتين فيصلي ثلاث عشر ركعة. وعلى كل، من واظب على إحدى عشر ركعة فقد واظب على السنة، ولكن لا ينبغي لنا أن نقول لا يجوز الزيادة على ذلك، ما نقول هذا. ليه؟ فعل السلف يخالف هذا، فعل السلف يخالف هذا، ولا دليل على أننا لا يجوز لنا أن نزيد، ما في دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على ذلك، هذا يدل على السنية والأفضل. فمن واظب على ذلك عليه أن يطول في الصلاة وأن يتريث، لا يزيد، يعني يصليها كذا بسرعة، لا. السلف كانوا لما زادوا على هذا كانوا يقللون القراءة ويكثرون الركوع والسجود. والأفضل في صلاة الليل تطويل القراءة، أفضل الصلاة طول القنوت، يعني القيام. القيام إيش فيه؟ قراءة، القيام فيه قراءة. وقد مر معنا التفصيل بأن أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، في التفصيل. في صلاة النهار كثرة الركوع والسجود، وفي صلاة الليل تطويل القيام والقراءة، والله أعلم. قال رحمه الله: وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة، ما أدري هؤلاء يسمعوني، نعم. وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة كما في حديث ابن عمر وغيره، إما منفردة يعني يصلي مثنى مثنى ثم يوتر ينوي هذه الركعة وترا واحدة، وهذا أقل الوتر، أن توتر بكم؟ بركعة واحدة. وأكثر الوتر 11، وأكثر الوتر 11 ركعة، في فرق بين الوتر تنويه وترا وبين أن تصلي قيام الليل، تصليه في الليل فرق، ويفرق بين ذلك في إيش؟ بالنية، بالنية، وأيضا في صفة الصلاة، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، إذا أنت تصلي الليل صلي ركعتين ركعتين، لكن لو نويت وتر لك أن تصلي 5 ركعات متصلة، لك أن تصلي 3 ركعات متصلة، لأنه وتر جاء ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال منفردة في الوتر أو منضمة إلى شفع قبلها، يعني المقصود بالشفع إيش؟ الركعتين الذي ينويها وتر أيضا. وأما في السنة ما سميت هذا الشفع، إنما العلماء يسمون هذا شفعا، أما ما جاء في السنة أن هذا إيش؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شفع. فالوتر إما أن يكون 3 ركعات متصلة أو 5 ركعات متصلة أو 7 ركعات متصلة أو 9 ركعات تجلس في الثامنة والتاسعة، يتشهد في الثامنة ويقوم ويأتي ويصلي يوتر بالتاسعة ويتشهد ويسلم، أو 11، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 11 يسلم ويوتر في آخر شيء يفردها بركعة، والله أعلم. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة، فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، وتارة يصلي 4 4. هذا على ظاهر حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يوتر بذلك. فالعلماء منهم من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال يجوز أن لا يصلي من كل ركعتين، وجمهور أهل العلم حملوا هذا اللفظ على حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فتقول 4 يعني يفصل بسلام بينهن في كل ركعتين، لكن يضم 4 مع بعض ثم يترك الصلاة يروح ينام، بعدين يصلي 4 بهذه الصفة، ركعتين ويسلم ثم ركعتين ثم يرتاح ثم بعدين يأتي ويصلي إيش؟ 3 ركعات يوتر بذلك، يعني ما يجعلها في وقت واحد، يقسم صلاة الليل على هذا النحو، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب، والله أعلم. حملا لحديث عائشة على حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله: وتارة يجمع بين زيادة على 4، وذلك كله سنة ثابتة. قال: وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة، وفي ذلك أحاديث كثيرة. قالوا: إذا جلس فات موضعها، فات موضعها خلاص لا يقوم. وحديث أبي قتادة هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وبعض الصحابة جلوس في المسجد، فجاء أبو قتادة وجلس معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا الحديث يدل على أنه لم يفت الموضع، عليه من جلس عليه أن يقوم. وكذلك من الذي دخل المسجد والنبي يخطب؟ سليك الغطفاني لما دخل المسجد فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهذا يدل على أنه لم يثبت موضعها، حتى لو جلس يقوم يصلي، يعلم يقوم يصلي، إذا نسي يقوم يصلي. حكم هاتين الركعتين؟ قال: وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد. مشروعية تحية المسجد العلماء سموها بهذا الاسم، بأنها تحية المسجد، وإلا فلم يأتي في السنة هذه التسمية. قال: وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد. نعم، للأوامر والنواهي. هنا قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهناك يأمر من جلس أن يقوم، أن يقوم ويصلي، فالظاهر الوجوب. وقد حققت المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة. قال: وقال الشوكاني: ذا غير بعيد. أقول: بل هو بعيد لمخالفة الظاهرية مذهب علماء الأمصار فيه، حتى قال النووي إنه إجماع المسلمين، ولا إجماع، ما في إجماع، بل رواية عن الإمام أحمد أنه يقول بالوجوب. وانظر الكلام على ترجيح سنيته في إعلام الأنام للدكتور نور الدين عتر، هو شيخ المحقق هذا، اسمه صهيب ملا محمد نوري علي. وصحيح ما صحيح أكثر العلماء ذهبوا إلى الاستحباب، ولكن الأدلة فيها قوية على الوجوب، ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، أدلة فيها قوية. وجاءت أحاديث تدل إلى ما ذهب إليه على يعني على الاستحباب، يعني أن النهي هذا إنما للكراهة، والأمر بالاستحباب يعني جاء في حديث أبي واقد الليثي أن ثلاثة رهط دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فجلس أحدهم، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. قال: أما أحدهم فاستحيا فاستحيا الله منه، أحدهم أقبل فأقبل الله عليه، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر فأعرض الله عنه. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. على كل، الأدلة أكثرها تدل على الوجوب، والله أعلم. تحية المسجد: لو دخل المسجد ولم يصلي ركعتي الفجر، فصلى ركعتي الفجر، تسقط تحية المسجد؟ نعم تسقط. لماذا؟ لأنها ليست مقصودة بذاتها، هو المقصود أنك لا تجلس في المسجد، هذا المسجد الذي بني ليش؟ للصلاة، وبني لعبادة الله عز وجل، المقصود أنك لا تجلس وأنت ما صليت، فإذا صليت ركعتين سقط هذا الأمر، خلاص صليت ركعتين، صدق عليك أنك صليت ركعتين ولم تجلس حتى إلا بعدما صليت ركعتين. عرفتم هذا؟ بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى صحيح البخاري؟ عندك لحظة يا محمد. أي يقول أخوكم: ما هو الأفضل، أن نصلي ركعتين الفجر في البيت أو في المسجد؟ الأفضل في البيت، الأفضل في البيت. يقول: حتى لو كان يخشى ذهاب الصف الأول، يعني لا بأس أن تصلي في المسجد. من هذا الذي؟ يا وليد، يا وليد، أغلق المايك يا وليد. كيف أنا أستطيع أكتم صوته؟ من هذا وليد؟ خلاص كتم صوته. وليد المغربي هذا، خلاص أنا كتمت صوته، الحمد لله، الحمد لله. عرفت، لك أن تصلي، هو الأفضل أن تصلي في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، عرفت، ولك أن تصلي في المسجد لتسمع، لتدرك فضيلة الصف الأول، وأنت مؤذن هكذا صلي في البيت، صلي في المسجد. عندك يا أبا أنس، أبو أنس يا أبا أنس أين ذهبت؟ طيب أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل؟ قد يكون هذا. طيب